بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى من شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة التهذيب والتصفية، منزلة التهذيب والتصفية. ووصلنا إلى الحديث عن الدرجة الثالثة من درجات هذه المنزلة. قال الإمام الهروي رحمه الله: الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الإكراه، وتحفظه من مرض الفتور، ونصرته على منازعات العلم. قال: الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الإكراه، وتحفظه من مرض الفتور، ونصرته على منازعات العلم. قال هذه أيضا الشارح ابن القيم رحمه الله، قال هذه أيضا ثلاثة أشياء تهذب قصده وتصفيه. قصد هو النية، فهذه ثلاثة أشياء تهذب قصد الإنسان، تهذب نيته ومراده ومقصوده وتصفيه وتنقيه. قال أحدها، أول شيء في هذه الدرجة، قال تصفيته من ذل الإكراه. بعض النسخ مكتوب ذلك، هي ذل مش ذلك، يعني تصفيته من ذل الإكراه، أي لا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجوازبه منساقة إلى الله طوعا محبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره. يعني الخلق جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى إما طوعا وإما كرها، كما قال سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فإذا كل المخلوقات حتى الكافر هو يعبد الله كرها رغما عنه، ولا يريد أن يعبد الله، لكنه عبادة الكره هنا هي طاعة أوامر الله الكونية التي يعني لا محيص له عنها. فالله تعالى إذا أراد أن يحييه أو يميته أو يغنيه أو يفقره يصحه ويبغضه، هو منساق لأمر الله تعالى، ليس يعني ليس له مهرب أو مفر من الامتثال لأوامر الله تعالى الكونية. فأوامر الله الكونية تسري على الجميع، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر. لكن أوامر الله تعالى الشرعية: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الأوامر إنما ينتهي عنها المؤمن طائعا لله سبحانه وتعالى مختارا. فيقول يعني المؤمن يعني لا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، ولكن تكون دواعي قلبه وجوازب قلبه، الأشياء التي تجذب قلبه وتدعوه إلى طاعة الله سبحانه، منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا. يعني احنا قلنا الكافر هو مطيع لله كرها، كذلك من المؤمنين من يعني فيه تشبه، يعني ليس كحال الكفار، يعني هو يصلي ويصوم يعني يمتثل الأوامر الشرعية، لكن بثقل وتكلفة، ويعني وكما ذكر يعني كأنه يعني مضطر إلى فعل هذه العبادات، يعني يكره نفسه عليها. فقال: لكن يعني من كان من أهل هذه الدرجة من التهذيب والتصفية، فيصفي قصده ونيته ويصبح تصبح طاعته لله سبحانه وتعالى محبة لله وإيثارا له. قال وهذه حال المحبين الصادقين فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا بلال ألحنا بالصلاة. فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه بخلاف المطيع كرها المتحمل للخدمة ثقلا. واضح؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعلت قرة عيني في الصلاة وكان يعني يسر بالعبادة ويجد فيها راحة نفسه وسكينة قلبه. يعني هو هذه المسألة لعلها مرت بنا من قبل يعني في بدايات الكتاب نقاش بين أهل العلم يعني في نوعين من العباد المطيعين لله تعالى. فنوع يعني يجد في العبادة مشقة وفي الامتناع عن الحرام وفعل يعني الطاعات يجد فيها ثقلا ومشقة وهو يجاهد نفسه ويتكلف ويعني ويجاهد نفسه. وقسم آخر يعني ممن يعني حببت إليهم الطاعة ويجدون فيها راحتهم وسكينتهم. فهناك يعني كلام بين العلماء في المفاضلة بين الفريقين. ففريق يقول يعني الفريق الأول الذي يعني يكابد ويعاني ويجد مشقة ويحاول أن فهذا يعني يبذل جهدا مضاعفا وأجرك على قدر نصبك ويعني يجد نصبا وتعبا في هذا وكلام. والثاني يقول يعني إنما الأول يعني وجد التعب والمشقة يعني بسبب ضعف إيمانه وأما الفريق الثاني الذي حببت إليه الطاعة وصارت يعني نفسه ترتاح لها ويجد لها محبة ولذة فهذا يعني لكمال إيمانه كانت حال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالقصد يعني أن كلا الفريقين إن شاء الله على يعني على خير أن كلا الفريقين على خير وهو يعني الفريق الأول الذي يجاهد نفسه يعني مثل يعني قد يكون له زيادة أجر على المجاهدة لكن نوعية الأجر يعني يعني هذا كان التوسط يعني بين الفريقين أنه قد يكون الأول له أجور كثيرة أجر على الطاعة وأجر على المكابدة والمجاهدة لكن الفريق الثاني يعني نوعية الأجر يعني مثل مثلا جوهرة نفيسة مثلا واحدة وعشرات الجواهر لكن صغيرة. فالفريق الثاني يعني عبادته يعني التي يتقرب بها محبة لله تعالى ويجد فيها الراحة والسكينة إنما هو لكمال إيمانه وكأنها يعني درجة أعلى كما ورد عن بعض السلف يعني أنه يقول يمكن أظن مروية عن سفيان أو الثوري رحمه الله أو غيره من السلف يقول يعني يعني كابدت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة أو كما قال يعني
40 سنة في بعض
أو كما قال يعني رحمه الله. أنا قصد أن إيه أن أول 20 سنة يعني أو أول يعني فترة كان في مجاهدة لنفسه قيام الليل ثقيل عليه يعني يجاهد نفسه حتى يقوم ويصلي ويتحمل يعني كأنه في جهاد. ثم بعد ذلك يعني حبب إليه القيام أصبح يعني يجد فيه الراحة والسكينة. فكأن حال يعني من يجد الراحة في الطاعة والسكينة فيها وتقرب إلى نفسه يعني هذه حال أكمل وأحسن يعني.
شيخ النبي يا بلال أرحنا بالصلاة هل هي صلاة مفروضة ولا داخل فيها نوافل وتطوع و...
يعني هو طبعا السياق الحديث لما ينادي بلالا يبقى المقصود أنه حتى يقيم الصلاة يعني يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ينادي بلالا ليقيم الصلاة المفروضة كان هو المؤذن فيناديه ليقيم الصلاة فيقول أرحنا بها يا بلال يعني أقم الصلاة نرتاح بالصلاة. لكن يعني يقاس عليها ايضا كذلك يعني اذا يجد الراحه في الصلاه المفروضه فكذلك في النوافل ان شاء الله. طيب طبعا هنا نلاحظ ايضا ان المؤلف الامام الهروي وبيتكلم عن الدرجة الثالثة اللي هي يعني أعلى الدرجات دائما طريقة المؤلف. الدرجة الأولى اللي هي للعامة والثانية للخاصة والثالثة لخاصة الخاصة يعني. والحديث هنا عن الدرجة الثالثة الذين يعني هذبوا قصدهم وأصبحت طاعتهم لله تعالى ليست إيه ليس فيها شعور يعني بالإكراه ولا وإنما إيه يعني احتقروا بها محبة وإيثارا كمان. طيب قال وفي قوله ذل الإكراه لطيفته وهي أن المطيع كرها يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبة سيده له لما أطاعه فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما هكذا قوتا ونعيما ولذة وسرورا فهذا ليس الحامل له أو ليس الحامل له ذل الإكراه. قال الثاني يعني درجة الثالثة فيها ثلاثة أشياء كان الأول اللي هو تهذيب القصد من ذل الإكراه. الثاني قال تحفظه من مرض الفتور قال أي توقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه فإن العزم هو روح القلب ونشاطه كالصحة له وفتوره مرض من أمراضه فتهذيب قصده وتصفيته بحميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره. يقول تحفظه من مرض الفتور الإنسان إذا أصاب الفتور يعني كسل وتراخي فهنا المقصود فتور القصد يعني خموده وخموله فيتحفظ من ذلك حتى يكون يعني قصده وعزمه الذي هو روح قلبه يعني النية والعزم والإرادة فتكون دائما في نشاط وقوة. قال وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه. كيف يتحفظ من مرض الفتور؟ قال بالحمية من أسباب الفتور أن يتجنب الأسباب مثل الحمية للمريض يعني أنه يتجنب الأسباب الأطعمة التي تؤذيه وتسبب له المرض فهو في حمية يتجنب هذه الأطعمة التي تضره وتؤذي صحته. فكذلك هو في حمية من الأسباب التي تؤدي إلى مرض الفتور. طيب ما هي هذه الأسباب؟ قال وهي أن ينهو عن الفضول من كل شيء الفضول اللي هو الزيادة عن عن قدر الكفاية الزيادة عن قدر الكفاية والحاجة فيشمل ذلك فضول الإمام ابن القيم أيضا له مواضع يعني فصل فيها مسألة الفضول يتكلم عن فضول النظر وفضول السماع وفضول النوم وفضول الأكل وفضول يعني فالزيادة يعني عن إيه؟ عن قدر كفاية الإنسان وحاجته فمن ذلك يعني كما يعني سماع كلام مثلا فيه ثرثرة ولا نفع فيه ولا فائدة منه لا يستفيد بالانتفاع إليه النظر إلى أشياء يعني لا يستفيد بها لا في الدين ولا في الدنيا يعني هناك أشياء يستفيد من النظر إليها كالنظر إلى القرآن وكتب العلم والنظر إلى المخلوقات يعني يتأمل فيها ويعني ويتفكر في يعني عظمة خالقها أو كذا إلى آخره والنظر في أشياء التي هي في مصالح دنياه يعني ويحتاج إليها إلى النظر إليها في دنياه وكذا لكن هناك نظر إيه هو من باب الفضول يعني ممكن في عصرنا الحاضر زي مثلا يجلس ليل نهار مثلا على التلفاز ومش عارف الانترنت وكذا في أشياء يعني لا يستفيد منها لا في الدين ولا في الدنيا ولا في كذا يعني من فضول النظر وفضول السماع وفضول وكذلك ايضا فضول النوم انه ينام زياده عن قدر كفايته فضول الاكل ياكل زياده عن قدر وهكذا فيقول ان ينهو عن الفضول من كل شيء حتى لا يصيبه الفتور ان هو يعني يترك الفضول من كل شيء ويحرص على ترك ما لا يعنيه، ويحرص على ترك ما لا يعنيه، الشيء الذي يعني لا يعنيه، وما لا يعنيه يعني ما لا ينتفع به لا في الدين ولا في الدنيا فيتركه. قال: ولا يتكلم إلا بما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالى. برضو فضول الكلام، يترك الكلام الذي لا يزيد إيمانه وحاله مع الله. ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، وأن لا يصحب إلا من يعينه على ذلك. فإن بلي بمن لا يعينه، يعني مرات الإنسان ليس باختياره يعني يكون معه زميل أو رفيق أو يعني يضيع وقته في أشياء لا تفيده في دينه ولا في دنيا، فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل. يعني قال: اعتبر الشخص الذي يريد يعني أن يصحبك ويضيع وقتك يعني بأشياء إما تضرك في دينك أو على الأقل لا تفيدك يعني لا في الدين ولا في الدنيا، فقال: فليدرأه عنه ما استطاع، حاول إنه يعني يخفف من صحبته تدريجيا حتى يعني يعتذر له إذا كان يضيع وقته عما ينفعه، ويدفعه دفع الصائل، يعني يعتبره الصائل هو المعتدي، يعني زي مثلا الشخص الذي يريد أن يعتدي على مالك، يسرق مالك أو يعتدي على نفسك أو عرضك فأنت تدفعه، فهذا كأنه صائل على وقتك، يعني أن هذا كأنه يصول، يعني صحيح ولا يريد أن يأخذ مالك ولا يأخذ يعني، لكنه يريد أن يأخذ حاجة ممكن أنفس يعني من المال، إنه يريد أن يصول على وقتك ويأخذه ويضيع عليك يعني لا تنتفع به، فيحاول يدفعه عنه. طبعا مثل هذه الأمور كلها يعني أيضا تؤخذ في سياق يعني نصوص الشريعة، يعني الإنسان ما يأخذ بجانب ويترك جانب، يعني هناك أيضا ما يحث على حسن الخلق، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، والنصوص التي في الحث على حسن الخلق والتبسم، يعني رد بعض الناس يقرأ مثل هذه النصوص وكذا فيعامل الناس يعني بغلظة وينفر الناس، ويعني فالإنسان يحاول يعني بطريقة لطيفة وكذا يعني يحاول أنه يعني إذا اجتمع بهؤلاء يحاول أنه يؤثر فيهم بالخير مثلا ويشغلهم بالخير وكذا، وفي نفس الوقت يحاول أنه إذا لم يجد يعني منفعة من صحبتهم يتخفف منهم تدريجيا يعني برفق ولين من غير يعني إيذاء لهم ولا كذا، يعني حاول يوفق بين الأمور. قال الثالث: نصرة قصده على منازعات العلم. نصرة قصده على منازعات العلم، هذا الأمر الثالث في تهذيب القصد. قال: ومعنى ذلك نصرة خاطر العبودية المحضة. هذه المحضة في بعض النصرة محصنة أو كده، خليها المحضة يعني المحضر يعني خالصة الصافية. قال: نصرة خاطر العبودية المحضة والجمعية فيها والإقبال على الله فيها بكلية القلب على حوادث العلم والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته.
جوازب العلم
عندكم؟ جوازب العلم عندي. حوادث العلم، مش حوادث أو جوازب، مش جوازب العلم والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته.
جوازب أحسن.
ماشي أحسنتم. الله يبارك. لعله فعلا كما تفضل أخوان كريم النسخة اللي فيها جوازب أحسن، يعني في العلم كأنه يجذب الإنسان. يعني القصد أن العلم مرات يعني يحبب إلى النفس مثلا نوع معين من العلوم، فيجد فيه يعني العلم هذا يجذبه، يجد يعني شغفا بدقائق مسائله وتفريعاتها وكذا، فربما يعني انشغل بها عن العمل وانشغل بها عن تعلق قلبه بالله تعالى وكذا، فمرات العلم يعني هو وسيلة يعني للتقرب من الله ولإقامة الشرع الله و وإصلاح يعني دين الإنسان وعبادته وعقيدته وكذا إلى آخره. فيقول يعني مرات العلم يتحول يعني من وسيلة إلى غاية في نفسه، ومرات العلم يشغل عن يعني ينشغل بدقائق العلم ومسائل يعني قد لا يحتاج إليها مثلا، أو لا يحتاج الناس إليها إلا يمكن يعني مرة كل 100 سنة، ولا مسائل نادرة الوقوع ومسائل كذا. يعني لا مانع من تعلمها، بس يعني ما تكونش على حساب جمعية قلبه على الله وإقبال قلبه على الله. جمعية القلب على الله يعني أنه يكون يعني مصطلح الجمع والجمعية وكذا يتكرر كثيرا، وعكسه اللي هو الفرق والتفرقة. فدائما يعني الجمعية أنه يلاحظ أن كل شيء هو بيد الله وبأمر الله، وكل هذا الكون هو من خلق الله ومن إيجاد الله، وتسري فيه أقدار الله تعالى وكذا، فيكون قلبه معلقا بالله تعالى. فمرات يعني هو إدراك هذا المعنى، وكذلك أيضا أن يكون قلبه يعني مجموعا على الله تعالى، أنه ليس مشغولا بأشياء أخرى، يعني الانشغال بأي شيء سوى الله فهذا فيه تفرقة يعني للقلب، يصبح قلبه مفرقا يفكر في عدة أشياء، حتى لو كان يعني شيء واحد من الدنيا مع تعلق بالله وبشيء من الدنيا، فهذا ينقص من إيه؟ من جمعية قلبه ويفرق يعني جزءا من قلبه. فنكون يعني قلبه دائما فكري في الله تعالى والتعلق به والاستحضار للعبودية القلبية وكذا إلى آخره، فيكون مقبلا على الله تعالى يعني زي الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني كأنه لا يرى أي شيء حوله انشغالا بإقبال قلبه على الله تعالى. فيخبر على الله تعالى بكلية القلب، فيقول هنا يعني هو يتكلم هنا عن أهل الدرجة الثالثة، أنهم ينصرون قصدهم على منازعات العلم. فمنازعات العلم هنا إيه؟ اللي هي جوازب العلم والفكرة في دقائق العلم وتفاريع مسائله وفضلاته، يعني اللي هي الزيادة، يعني العلوم اللي هي المسائل اللي هي زيادة عما يحتاج إليه الناس وكذا. قال: أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب وخوف العقاب، فتهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك. هذا تفسير آخر، كأن التفسير الأول يعني زي ما ذكرناه أنه يعني لا يجعل العلم يشغله عن الإقبال على الله تعالى، لا يجعل دقائق العلم تشغله عن الإقبال على الله تعالى. والمعنى الثاني يقول أن العلم يجعل الإنسان أنك تعلم، إذا تعلمت تعلم ثواب الطاعة وعقوبة المعصية. الإنسان إذا تعلم يتعلم يعني إيه، هذا الشيء واجب وهذا الشيء حرام وهذا الشيء يعني ثوابه كذا وعقاب تركه كذا، فيصبح إيه، يقول العلم يدعو الإنسان إلى التعلق بالرغبة والرهبة، الرغبة في الثواب والرهبة من العقاب. فتهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك، وتجريده أن يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا علة. مر بنا من قبل أن الإمام الهروي يعني طريقته أنه دايما يقلل من شأن الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، ويقول يعني ينبغي أن يكون العابد يعني يعبد الله تعالى يعني محبة له وطلبا لرضاه وكذا، فدايما يقلل من شأن يعني الخوف والرجاء وكذا إلى آخره، يجعلها يعني درجة من درجات العوام ومن درجات. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله دائما يرد عليه في هذه المسائل، يعني لما تجي هذه الأمور دائما يناقشه فيها، ويقول يعني أن الأنبياء كانوا يعبدون الله رغبا ورهبا وكذا إلى آخره. وبعدين دائما يحاول في النهاية أن هو يوفق، يعني يقول أن الرغبة مثلا في الجنة يعني ليست فقط رغبة حسية يعني في نعيم الجنة الحسي اللي ما فيها مثلا من قصور والحور العين والطعام والشراب وكذا، هذا يقول هذا جزء من الجنة، لكن أعظم جزء في الجنة هو التنعم برؤية الله تعالى والتنعم بنيل رضا الله تعالى. فيقول وهذا يعني ليس هو يعني ويقول يعني كأنه في النهاية يريد أنه يوفق بين الفريقين، فيقول الفريق اللي هو يعني يعني يزوم مش يزوم يعني ينتقص يعني من شأن الرغبة والرهبة، كأنه يعني ينظر إلى الرغبة على أنها الرغبة في الطعام والشراب في الجنة والقصور والحور العين وكذا، ويقول يعني أن هذه منزلة يعني أقل من منزلة من يرغب في رضا الله ومحبته والقرب منه وكذا. فهو يقول لا، يعني هو الرغبة هي الرغبة في الجنة وما فيها من النعيم، ومما في الجنة من النعيم الذي هو بل هو يعني أعظم نعيم أهل الجنة هو القرب من الله والتنعم برؤية الله وبرضا الله. فإذا هو الذي يرغب في الجنة هو يرغب بالتالي بالدرجة الأولى في القرب من الله ورضا الله ورؤية الله، والذي يعني يرهب النار ويخشاها فبرضه إيه الفريق الأول اللي هو يعني يقلل من شأن الرهبة والخوف ويجعلها يعني درجة العوام وكذا، ويجعل درجة الخاصة أنهم يعني يعبدون الله يعني حتى محبة له ورغبة في القرب منه وحذرا من من الاحتجاب عنه والبعد عنه. فهو يقول هو هي الخوف من النار ليس فقط خوفا من الحريق والحيات وما فيها من أصناف العذاب، هذا جزء يعني من النار، لكن هو يعني أعظم عذاب لأهل النار أنهم يطردون عن رحمة الله ويبعدون عن الله ويحجبون عن رؤيته ويحل عليهم سخطه سبحانه وتعالى. فهذا هو أعظم عذاب لأهل النار، يعني هذا العذاب يعني والألم النفسي الذي يصيبهم من ذلك يعني أعظم من عذاب الحسي. فالمؤمن عندما يخاف النار ويخشى عقاب النار يعبد الله تعالى حتى لا يعذب بالنار، فهو هذا يشمل هذا المعنى يعني يشمل هذا المعنى. فهو هذا القصد يعني هنا، فيقول ايه تجريده ان يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا علة، العلة اللي هي يعني تعلق مسألة الخوف والرجاء، لكن طبعا كما فصلنا يعني الكلام فيها يعني، وألا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه، فتكون محبته لله محبة الوسائل ومحبته بالقصد الأول لما يناله من الثواب المخلوق، فهو المحبوب له بالذات بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إياه، فإن من أحبك لأمر ولا عند حصوله وملك عند انقضائه. يعني يقول هناك فريق يحب الله تعالى يعني فقط إيه يعني حتى يناله من الله تعالى اللي هو النعيم الحسي في الجنة، يعني أنه ينال الإيه العطاء مثلا والقصور والأنهار وكذا إلى آخره، أو مثلا ما رتب على الطاعة أيضا من يعني الجزاء الدنيوي أيضا، مثلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. يقول بعض الناس يعني يحب الله تعالى حتى إيه يحصل من خلال محبته لله على ويتقرب إليه بالطاعة حتى يحصل على إيه اللي هي اللي هي الثواب اللي هو الحسي يعني. فإذا حصل له يقول يعني ولله تعالى المثل الأعلى، فهذا حاله كحال من أحبك لأمر ولا عند حصوله، الذي يعني مثلا يحب ملكا ولا أميرا ولا مسؤولا ولا كذا لأنه له مصلحة عنده، فإذا أول ما يحصل على مصلحة خلاص انقضت حاجته منه وملك عند انقضاء مقصوده وما عادش له مصلحة عندك. فيقول يعني لا يكون حب المؤمن لله تعالى وتقربه إليه بالعبادة كحال مثلا هذا الشخص الذي يحب مثلا كبيرا أو عظيما أو كذا لأنه له مصلحة عنده، فمجرد ما يحصل على مصلحته إذا به يعني يبتعد. قال فالمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض، وإنما مراده أن محبته تدوم ولا تنقضي أبدا، وألا يجعل محبوبه، محبوبه هنا هو الله سبحانه وتعالى، يعني ألا يجعل محبوبه أي الله سبحانه وتعالى وسيلة له إلى غيره، بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه. يعني لا يجعل محبته لله وسيلة للحصول على يعني الايه الثواب والاشياء المترتبه على الطاعه، بل العكس، يعني يجعل ما سوى الله تعالى وسيله الى محبوبه الى الله تعالى. قال: وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم وتكلموا فيه وشمروا اليه. يعني علماء السلوك والمصنفون يعني في السلوك من الصوفيه يعني وعلماء السلوك عموما يعني حاموا حول هذا المعنى وتكلموا فيه وشمروا إليه، اللي هو يعني أن الغرض من العبادة هو القرب من الله ونيل رضا الله وكذا، فيعني حاولوا إيه توصيل هذا المعنى. فقلنا طريقة ابن القيم رحمه الله في التماس العذر يعني لأهل العلم، فيقول: فمنهم من أحسن التعبير عنه، فمنهم من أحسن التعبير عنه، ومنهم من أساء العبارة وقصده وصدقه يصلح فساد عبارته. يقول يعني مرات تجد بعض التعبيرات يعني تنفر منها النفس، يعني فيها لأنها فيها تعريض يعني بمقام الأنبياء والصحابة وكذا، يعني لو الإنسان يأخذها على ظاهرها يعني في ذم من يعبد الله رغبا ورهبا، وكما الله تعالى ذكر الأنبياء يعبدون رغبا ورهبا وكذا، فمرات يعني هم لهم قصد حسن في جعل الإنسان يعني يتعلق قلبه بالله تعالى بالدرجة الأولى وكذا، لكن مرات يعني منهم من أساء العبارة، لكن قصده وصدقه يصلح فساد عبارته. ومن الناس من لم يفهم هذا كما ينبغي فلم يجد له ملجأ غير الإنكار، وبرضه يعذر الفريق الآخر الذي أنكر مثلا على بعض من يعني علماء السلوك، يعني لما استعمل عبارات يعني غير لائقة، لكن هو قال يعني كان لهم قصد حسن بس أساءوا التعبير، فمنهم من عذرهم بحسن قصدهم وحاول أن يتأول لهم عباراتهم، مثل ما يفعل الإمام ابن القيم هنا يعني في العبارات التي تمر علينا في مدارج السالكين. فمرات بعض العبارات يعني الإنسان يأخذها على ظاهرها يعني ربما يسيء الظن بالمؤلف، فهو يحاول أن ينظر إلى حسن قصده ويؤول العبارة ويوجهها توجيها حسنا. ويقول: من الناس أيضا يعني من لم يستطع يعني توجيه العبارة ورأى أنها فيها يعني خلل وتتعارض مع النصوص التي تأمر بالخوف والرجاء وكذا، يقول: فلم يجد ملجأ غير الإنكار، يعني على هؤلاء المؤلف. قال: والله يغفر لكل من قصده الحق واتباع قصده الحق واتباع مرضاته فإنه واسع المغفرة. لأن الحق هو من أسماء الله تعالى، من قصد الحق يعني سبحانه وتعالى وقصد اتباع مرضاته فالله يغفر له، فإنه واسع المغفرة سبحانه وتعالى.
اللهم وراء القصد،
اللهم وراء القصد،
الله أعلم بهم وبنياتهم.
نعم سبحانه وتعالى. بعد منزلة الاستقامة نرى في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كمن يسمع